بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس العاشر من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والمراد الأنبياء. يأمرنا الله تعالى، يأمر نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويأمرنا بعده أن نقتدي بالأنبياء. ورأس الصالحين وسيد الأنبياء والأولياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن تعرفنا على سيرته لنقتدي به، وفي برنامجنا الحياتي، فإنما نتجه نحو خير كبير. أما إذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا لنقتدي بمطرب من المطربين، أو بمغن من المغنين، أو بلاعب من اللاعبين، أو بمهرج من المهرجين، أو صارت قدوتنا في الحياة أموال نجمعها وحسب، فقد ابتعدنا عن جادة الصواب. كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن هجرة الحبشة الثانية بعد أن بدأت قريش بتعذيب المسلمين وباضطهادهم وبوضع مخططات لهم. هاجر المسلمون هجرة أولى إلى الحبشة، ثم هجرة ثانية إلى الحبشة، وأرسلت قريش إلى النجاشي من يؤلب النجاشي ملك الحبشة على المسلمين، فلم يستطيعوا. الآن قريش لا زالت تريد أن تصد عن سبيل الله تعالى. وأعداء المسلمين، يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، سيبقى الباطل محاربا للحق، وفي كل يوم الباطل ينشر صورا جديدة لمعاداة الحق، حينا يحاربوه بالسيف، وحينا يحاربوه بالحصار الاقتصادي، وحينا يحاربوه بالإعلام، وحينا يحاربوه بالكلمة، وحينا يحاربوه باحتلال بلاد المسلمين، وحينا يحاربوه بتجهيل المسلمين. ذكر لي أحد الإخوة، وهو مهندس مختص بهندسة المياه، قال لي بأنه يعمل مع فريق عمل أوروبي داخل بلدنا في مجموعة عمل لهندسة المياه ودراسة وضع المياه. قال لي: لاحظت أن هذا الفريق الأوروبي من الخبراء الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة داخل بلادنا وبأرقام عالية جدا. قال: لاحظتهم وخلال سنوات عديدة يعلموننا أشياء محددة، حتى إذا وصلنا إلى نقطة معينة سكتوا عنها. فقال لهم مرة: أنه أنا عم بلاحظ أنه أنتوا عند هالنقطة تقفون، ما عم تعلمونا ما بعد، لماذا؟ قالوا لهم: هكذا التعليمات، التعليمات القادمة من الخارج، أنه أنتم يكفيكم إلى هذه الرتبة، أعلى من هيك لا نعطيكم. أعداء المسلمين لا يزالون يحاربون الإسلام بكل الطرق منذ قريش ومعاداتها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، بل منذ أن أرسل الله تعالى سيدنا آدم. كل عصر فرعون فيه وموسى، كل عصر فيه فرعون وكل عصر فيه موسى، فأنت كن موسى زمانك. كل عصر فرعون فيه وموسى وأبو جهل في الورى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل عصر فيه أتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتباع للحق، وكل عصر فيه مثل أبو جهل يعادي الحق بباطله. لكن الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. لذلك يا أيها الإخوة لا تخافوا على الإسلام، العاقبة للإسلام، لكن خف على نفسك، هل سيكون لك اسم في نصرة هذا الدين؟ المشكلة الكبيرة هنا، هل أنت ممن ينصرون الدين أو أنت ممن يخذلون الدين والعياذ بالله؟ هل أنت ممن يساعدون في خدمة هذا الدين أو أنك من الذين يساعدون في هزيمة هذا الدين والعياذ بالله؟ يقول أحد الصالحين: إذا لم تكن مع جند الحق فتنازل الباطل فكن من حراس الخيام. إذا ما كنت بالجند الذين ينصرون الحق كن ممن يحرسون خيام المقاتلين. إذا لم تكن من جند الحق الذين ينازلون الباطل يقارعون الباطل فكن من حراس الخيام، فإن لم تكن من حراس الخيام فكن من نظارة الحرب الذين يتمنون الظفر للمسلمين. انوي بقلبك، قول: يا ريت يا رب، يا رب تجعلني أنا، تجعل على إيدي نصرة هذا الدين. قال: ولا تكن الرابعة فتهلك. الرابعة يعني لا أنت تنصر الدين ولا أنت تحرس خيام من ينصرون الدين ولا أنت تتمنى النصر للمسلمين. شو الرابع؟ الرابع أنك تجلس تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب أطفالا وفقط. الرابع أنك تلتهي بشهواتك وبرغباتك وبغرائزك وفقط. لابد أيها الإخوة، كل أخ فينا باستمرار أن تفكر أنك ماذا تستطيع أن تخدم هذا الدين. ولازم تخدم الدين، لازم تتحرك، لا تجلس بدون حرك. الآن قريش وهي على الباطل حاولت، اضطهدت المسلمين، فر المسلمون إلى الحبشة، لحقتهم إلى الحبشة، عادت من الحبشة مخذولة، ما جلست، بقيت تفكر الآن ماذا تفعل. وهذا هو درسنا اليوم. ذهبت قريش إلى أبي طالب، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يناصره، وقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه. إن لك قبل هالمرة ابن أخوك محمد يؤذينا، كفه عنا، ما كفيته، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. يعني قالوا له: نحن الآن مستعدون لقتالك يا أبا طالب، إما أن تنهى محمداً عما هو فيه، وإما ترى نحن نريد أن نقارعك ونريد أن ننازلك حتى تهلك أنت أو نهلك نحن. قال: فعظم على أبي طالب هذا الوعيد. أبو طالب شريف من شرفاء مكة، الآن أهل مكة اجتمعوا شرفاؤهم ليقولوا: يا أبا طالب، أنت لك مكاني، لكن الآن ما عد نستطيع نتحمل، نريد أن نقاتلك أنت ومحمدا صلى الله عليه وسلم. قال: عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال له: يعني أنا بحميك، بس بقال سيبلغ الأمر الجهد ما عاد بستطيع أن أتحمل. قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونهم. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى في أبي طالب ناصرا له واعتقد أن عمه خاذله. لكن يا أيها الإخوة راقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت تحط حالك الآن مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا شاب مسلم ما حدا بيقول له لا بدنا نقاتلك ولا بدنا نهلكك، يعرض عليه مبلغ بالحرام فتجده أحيانا يتنازل عن الانضباط بالدين لقاء بضع ليرات من الحرام. أحيانا فتاة تدعوه إلى نفسها بالحرام بيقول لك يا أستاذ أنا ما عم بستطيع أن أضبط نفسي. أحيانا فتاة لأجل شهوة عابرة تتنازل عن التزامها. طيب أنت تحضرين في الدروس، أنت محافظة على الصلوات، أنت منضبطة بالحجاب الشرعي، كيف تتنازلين عن التزامك؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يعني رجل باع أرضا لرجل آخر قبض الثمن كاملا وكتبا بينهما عقد في المكتب العقاري، واستلم الشاري الأرض واستلم البائع المبلغ كاملا ومضيا في حالهما في شأنهما. قال له إيمت بدك تفرغ لي بالطابو؟ قال له إن شاء الله منرتب شي 10 أيام 20 يوم تانيات. اتصل في بعد 10 أيام 20 يوم مشغول، 10 أيام تانيات مشغول، نسي الأول نسي الثاني، تشاغل الأول تشاغل الثاني، مضى الأمر على هذا الشأن 10 سنوات. الآن تعلمون بأن الأراضي مرتفعة، أسعارها مرتفعة. الشاري الذي هو يعمل في الأرض صار له 10 سنين قال والله أنا لازم يعني افرغ هذه الأرض باسمي مشان إذا أردت أن أبيعها. وبالفعل جاءه من يشتري منه، اتصل بالبائع الأول الذي اشترى منه من 10 سنوات قال له السلام عليكم، في الأرض اللي أنا اشتريتها من 10 سنين قال له طيب، قال له بدي مشان تفرغ لي إياها بالطابو، مو لاسمي، أنا بدي بيعها لفلان، يا ريت تفرغها فورا لاسم واحد. قال له تركني لفكر. تاني يوم اتصل فيه بيقول له والله هو قال بده 1,000,000 ليرة سوري مشان يفرغ له بالطابو، بده 1,000,000 ليرة سوري. قال له ليش أخي 1,000,000 ليرة سوري بدك؟ أنت قابض كل الثمن. قال له إيه الأراضي غليت. قال له طيب الأراضي غليت بس أنت قابض كل حقك وسلمتني الأرض من 10 سنين ونحن على أساس بعد 10 أيام 20 يوم تفرغ لي. قال له والله هيك أنا مالي مضطر لأفرغ لك، إذا مضطر أنت جيب 1,000,000 ليرة سوري وأنا بفرغ لك. ما حكم هذه 1,000,000 ليرة سوري أيها الإخوة؟ هذه مال حرام. العجب أن يكون طالبها من المصلين ومن الصائمين ومن الحاجين ومن المعتمرين. باع دينه ب1,000,000 ليرة سوري. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني مو أرض، لو وضعوا الكرة الأرضية كلها، الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، لو وضعوا 1,300,000 أرض بإيدي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. لا يجوز لك بالشرع يا أخي، بعته أنت وانتهى الأمر. لو ما طوبت له أنت الأمر كلام بالإسلام، متى ما قلت لك بعتك واشتريت وأبط الثمن وأخذت الأرض خلاص. هذه الأوراق الرسمية في الطابو من أجل تثبيت المعاملات. تعجب أن مسلماً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. مرات تاجر صاحب محل بده يقترض قرض من بنك ربوي مشان يكبر المحل تبعه. بنك ربوي مع فائدة، قال أخي بس يعني حياخذوا مني فائدة قليل، 5% 7% 4%، هذا حرام، باع دينه بعرض من الدنيا قليل. نحن يا أيها الإخوة نقرأ في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتدرب أن نقتدي به. لابد أن تحفظ وأن تجعلها شعارا عندك: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أحيانا شاب تغريه فتاة بنفسها بالحرام، ماذا يفعل؟ لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. سيدنا يوسف، امرأة العزيز، امرأة جميلة وعزيزة، وهي سيدته ليوسف عليه السلام، وهو يعمل عندها وهو شاب غير متزوج وبحاجة إلى زوجة، وهي غلقت الأبواب، وهي قالت هيت لك، وهي قالت لئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن. مع هذا ماذا قال سيدنا يوسف؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يا أيها الشاب المسلم، يا أيها الفتاة المسلمة، نحن يا أيها الإخوة مطلوب منا أن نتدرب على الانضباط بالشرع. مرات أم تعلم ابنتها كيف تفسد حالتها مع زوجها، ماذا تفعل هذه الفتاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب امرأة على زوجها يعني أفسد امرأة على زوجها. إذا أمك تريد أن تفسدك على زوجك لا تطيعيها، قولي لها ماشي، قولي إن شاء الله، بس إذا ذهبت إلى بيتك لا تطبقي ما تقول لك. إذا كان في الأمر إفساد، إذا كان في الأمر قطيعة، أحياناً زوج يمنع زوجته من صلة أمها. قال لي من أيام أحد الشباب لقيته في طريق، قال بأنه حلف يميناً ألا تزور زوجته أمها وأباها. قلت له: يا أخي ما رأيك أن يحرمك الله من زيارة أمك وأبيك؟ كيف أنت تحرم زوجتك من زيارة أمها وأبيها؟ ألا تخاف أن يأتي من يحرمك من زيارة أمك وأبيك؟ كفر عن يمينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت التي هي خير. يعني إذا حلف بالله ألا يزور أخاه، هذه قطيعة رحم، مطلوب شرعا منك أن تنقض يمينك وأن تكفر عنه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم ثم تذهب إلى أخيك. مرة جديدة يا أيها الإخوة، نحن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن نقتدي به. إذا الله رآنا في نوايانا أننا لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر في يسارنا على أن نترك هذا الأمر ما تركناه، الله عز وجل ينظر في حالنا. إذا نظرت في أمر الله نظر الله في أمرك، وإذا تركت أمر الله ترك الله أمرك. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسي في اللغة العربية معناها ترك، ترك عامدا أو ساهيا. من ترك عامدا يقال له نسي، ومن ترك ساهيا يقال له نسي. نسوا الله يعني تركوا أوامر الله عامدين. قلت له: يا أخي الله بيقول هيك، بيقول لك هلا معلش املي سيرة الدين على جنب. بتقول له يا أخي الشرع لا يرضى هذا الأمر. بيقول لك هلا لا تجيب لي سيرة الشرع، حط الشرع برا، خليه برا. الله أكبر. نسوا الله، يعني تركوا أمر الله عامدين. الله قال فنسيهم، يعني فتركهم. يشغلك الله تعالى بنفسك، تركض ركض الوحوش، ثم لا تنال من الرزق إلا ما كتب لك، وأنت غير قانع، وأنت غير قانع وغير راض، وزوجتك غير راضية وغير قانعة، وأولادك غير راضين وغير قانعين. السبب أنك تركت أوامر الله تعالى. فتاة مسلمة تعلم أن الحجاب مطلب شرعي، بتقول لك يعني إذا أنا بدي حط الحجاب، إحدى الفتيات تذكر أنه هي قال إذا حطيت الحجاب بدها تنحرم من لبس بعض الفساتين بالطريق، تنحرم من إظهار مفاتنها بالشارع. لذلك هي هلأ ما بدها تحط الحجاب من أجل ما تحرم نفسها من الظهور بمظهر معين في الشوارع. طيب وين، لكن أين لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري؟ بتلاقي شاب اشتهى أن يشرب البيرة أو رفقاته قدموا له البيرة فشربها. كيف شربتها يا أخي هذا حرام؟ بيقول لك والله اشتهيتها، شو بدي أعمل؟ بدك تعمل تذكر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر. مو لو وضعوا أنينة بيرة، لو وضعوا الشمس كلها في يميني. يا شباب إذا الله ما رآنا نتمسك بديني هذا التمسك القوي، حالنا صعب جدا، حال المسلمين صعب جدا. والسبب أنت، إذا أصلحت أنت ما بينك وبين الله أصلح الله أمر الدنيا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا أدري إذا قلت لكم وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت مشروعا من 5 سنوات لتفسير القرآن الكريم، جندت له 15 أستاذ جامعي عندهم. الآن انتهى المشروع، فسروا كل القرآن، سيطبعونه ب6 لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعبرية والعربية. شو رأيكم إسرائيل تعلمنا القرآن الكريم؟ ترضوا؟ بالطبع هي ستفسر القرآن بالطريقة التي تريد. هذا أكبر ذل وأكبر إهانة للمسلم، أن يأتي عدوه ليعلمه كتاب ربه. والسبب أن إسرائيل ترى بأن المسلمين بعضهم يتركون أوامر الله. فتعالوا يا شباب نبدأ من نفسنا نحن، يعني خلينا اللي قاعدين هون دون زيادة. والله الإخوة والأخوات إذا نحن نستقيم على أمر الله كما يريد الله، والله بيتغير ما بالمسلمين. يعني مهما كان هذا المسجد مظلما، الآن لو أطفئت كل أنوار المسجد، شمعة صغيرة في زاوية المسجد تستقطب إليها الأنظار كلها، وهي شمعة صغيرة. مهما كان الوضع في العالم الإسلامي، خلي جماعة صغيرة، مجموعة صغيرة تنضبط بالشريعة، والله كما يريد الله عز وجل، والله الأنظار كلها تتجه نحوها، نظر الله تعالى يرعاها. بس يا أخي تحرك أنت، لا تبقى جالسا بدون حراك. إياك أن تخالف أمر الله عمدا. نحن كلنا نقصر، تزل أقدامنا، ننسى، لكن أنت لا تبقى مصرا على المعصية. يعني شاب مرافق فتاة لا تحل له، ليش مرافقة؟ قال بدي أخطبها. طيب بدك تخطبها يا أخي، روح إلى البيوت من أبوابها، اقرع البيوت من أبوابها. ليش عم تقفز من فوق الشرف؟ اقرع باب أبيها، قل أنا أريد أن أخطب ابنتك. يقول والله ما والدها لا يوافق. طيب إذا والدها لا يوافق كيف أنت لك أن تجلس معها؟ بأي حق؟ قال إيه أنا حبيتها. طيب كل شيء أنت بتحبه بدك تناله؟ بركي حبيت لك شيء نص مليون امرأة بالعالم، بالعالم في 6 مليار امرأة، يعني إلا ما تحب لك شيء 100,000 وحدة كلهم بدك تخطبهم وتتزوجهم؟ بعدين كل ما يتمنى المرء يدركه، كم من مرة أنت أحببت شيئا وما نلته؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنت ينبغي عليك يا أخي أن تنضبط بالشرع، ثم اعلم أن ما قدر لك سيأتيك، ما قدر لك سيأتيك عاجلا أم آجلا، وما منع عنك والله لن تناله ولا بطريقة من الطرق. إذا الله عز وجل ما قدر لك هذه الزوجة، هذه الفتاة، لن تنالها، فعلت ما فعلت. فخف من الله تعالى أن تقع في محرماته. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، أنا مناصرك. ثم أنشد يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وأبشر وقر بذاك منك عيونا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة أبي طالب، ورجع أبو طالب إلى قريش وصرفهم. ماذا فعلت قريش؟ رد، عملت محاولة تانية. شايفين أعداء المسلمين يعملون يا جماعة، أعداء المسلمين يعملون بالليل والنهار. خبرتكم مرة جاءت فتاة ألمانية من ألمانيا، بنت عمرها شي 24-25 سنة، طلبت لقاء المفتي العام، كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو. قالوا لها ماذا تريدين منه؟ قالت أنا طالبة في ألمانيا عم بدرس علم اجتماع. قالوا له طيب، قالت لهم أنا عم بحضر رسالة ماجستير دراسات عليا، عنوانها حال المرأة الكردية المسلمة في جبل قاسيون في مدينة دمشق. رسالة ماجستير مرة ثانية، عنوانها في ألمانيا حال، يعني وضع، المرأة الكردية المسلمة في جبل قاسيون في مدينة دمشق. قالت لهم فأنا علمت بأن المفتي كردي، معناتها زوجته بدها تكون كردية غالبا، فأنا بدي ألتقي المفتي وألتقي زوجته، ومشان زوجته تدخلني إلى البيوت في هذا الجبل. يعني ماذا يريدون من دراسة حال المرأة الكردية المسلمة في جبل قاسيون في مدينة دمشق؟ ماذا يراد؟ لماذا هذه الدراسة؟ معناتها في دراسة تانية كمان، حال المرأة شو بدي أقول، الميدانية أو الصالحانية أو من يلي من باب السريجة أو الدمشقية عموما أو الحلبية أو الحمصية، معناتها في هيك. يا شباب لا تظنوا أن الأمر لعب وغناء وسوبر ستار، افرح وغني وعيش متهني. هكذا يرسل إليك ويراد منك أن ترقص وتلعب، بس هم يعملون ليل نهار في دراسة أحوالنا. قال لي أحد التجار، هو يتاجر في نوع من أنواع الأقمشة، قال لي أنا أردت أن أعلم كم قطعة من هذه الأقمشة تدخل إلى سوريا. نوع من أنواع الأقمشة يعني تستخدمه النساء. فقال لي أردت أنه أعرف أنه سوريا قديش بتستهلك كم قطعة من هذه الأقمشة تدخل إلى البلد بالسنة، مشان هو يريد أن يعزز إنتاجه باتجاه معين. قال لي بحثت منين بدي أجيب هالرقم يعني أنه هالإحصاء. قال لي وإذ في بنك معلومات باليابان خاطبهم، قال لهم بدي أعرف كم عنكم عدد كم قطعة من هذا النوع من القماش يدخل إلى سوريا. قالوا له نعم. قال لهم قديش الرقم؟ قالوا له ثمنه ربع مليون ليرة سوري بالدولار. بدك تدفع ربع مليون ليرة سوري من إلك قديش كم قطعة قماش تدخل إلى هذا البلد. يعني النقطة أيها الإخوة بأن غير المسلمين يدرسون المسلمين دراسة دقيقة، عم يدرسوا كم قطعة قماش عم تفوت على بلدك، عم يدرسوا أي غنية لاقت تصويت أكثر، الشباب شو عم بيحبوا يلبسوا في كنزاتهم أو في تيابهم أو في عطورهم، ماذا يفعلون في الليل أو في النهار. شيء عجيب يا أيها الإخوة. يا شباب لا تظنوا الأمر هزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أو آخر أمة الدجال. لا تظن أن أعداء المسلمين نائمون، القوم يعملون. والله عز وجل يقول وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. اشتغلوا أنتم شو بدكم، بس نحن نريد أن نعمل. فتعال لك إذا أنت إلى الآن ما لك خادم الدين بشيء، تعال يا أخي سألنا، قول أنا شو ممكن أخدم الدين. أنا صار عمري 25 27 30 40 50، أريد أن أخدم هذا الدين، ماذا أفعل؟ لا تجلس هيك، شأنك أن تأكل وتشرب، شأن العطالين والبطالين من الناس. قريش اضطهدت المسلمين، ثم لحقتهم إلى الحبشة، ثم جاءت إلى أبي طالب وقالت له سنحاربك يا أبا طالب. أبو طالب صدهم. ماذا فعلوا؟ راحوا فكروا بخطة تانية، والآن اسمعوا، عادوا مرة تانية إلى أبي طالب. قال بعد حين عادت قريش إلى أبي طالب ومعها عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. هذا عمارة ابن الوليد ابن المغيرة شاب من شباب من فتيان مكة، كان وسيما وجميلا وثريا وابن ثري ومتكلما، جايبته معه شاب. وقالوا لأبي طالب يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، يعني أكثر شب شبوبية وسامة ونضارة وجمال في قريش، فخذه واتخذه ولدا لك، وأعطنا ابن أخيك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك فنقتله. قالوا له أخي هي مو أنت ليقوم بدك واحد يحميك، شب هي أجمل شاب أخي، خده ساوي ابن لإلك، وأعطينا هذا ابن أخوك، سلمنا يا دعنا نقتله حتى نرتاح وترتاح أنت. يعني القوم يا جماعة هذا الكلام ما بيخطر في عقل إبليس، لكن قريش قاعدة عم تفكر يا أخي ليش أبو طالب بدنا يا نقلبه على محمد صلى الله عليه وسلم، خذ أخي هي شاب وهات ابنك. فقال أبو طالب والله لبئس ما تسومونني. شو هالمساومة؟ شو هالعرض؟ والله هذا عرض بائس. تعطوني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم ابن عدي والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال والله ما أنصفتموني ولكنكم قد أجمعتم خذلاني فاصنعوا ما بدا لكم. كمان ردهم مرة ثانية. راحت قريش، ماذا فعلت؟ رد، فكرت بخطط جديدة وعادت لتصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته. لكن كل المحاولات الماضية كانت تحوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آذوا أصحابه، هجروا أصحابه، تبعوا أصحابه إلى الحبشة، جاءوا إلى أبي طالب ليقولوا له أسلمنا، أسلم لنا ابن أخيك. الآن قررت قريش أن تؤذي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهلأ أريدكم تسمعوا هذا الكلام الخطير جدا، وبريدك تحط نفسك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أيتها الأخت ضعي نفسك مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفي هل تتحملين؟ ماذا فعلت قريش؟ الآن يريدون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يؤذونه جسديا. شوفوا ماذا فعلوا. قال عتبة ابن أبي لهب أتى يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنا أكفر بالنجم إذا هوى. مو الله عز وجل بسورة النجم قال والنجم إذا هوى؟ قال له يا محمد أنا كافر بكل هالكلام اللي أنت بتقوله. ثم تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى، هجم على النبي وشق قميصه. قال له أوعيل النبي صلى الله عليه وسلم، شو يعني شق قميصه؟ هلأ مرات في بيكونوا اثنين عم يتشاجروا، واحد بيمسك الثاني، ذاك بيشد نفسه بيقوم بينشق الأواعي، يعني بهالمعنى هجم على النبي يريد ضربه. قديش عمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ عمره 46 سنة، لأنه 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، وهي 6 سنوات بعده صار 6. يعني النبي يا أخي رجل له مكانته، له اسمه، هو نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، أشرف ولد آدم، سيد ولد آدم، خير من وطئ هذه الأرض، سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم، أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة جاي هاجم عليه شاب وشق قميصه، قال وتفل في وجهه. عتبة ابن أبي لهب بصق في وجه سيدنا محمد، والله شيء صعب يا تخيل، بالله عليك تخيل نفسك أنت، أنت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي قدام جاهته وعائلته وقدام أصحابه، ماذا ستفعل؟ فقط لأنه يقول ربي الله. يعني أنا بتخيل، لا سمح الله، يعني لا يتعرض، نسأل الله لا نتعرض لفتن، لكن ماذا تفعل لو أن إنسانا والله أوقفك في الطريق وشق قميصك وبصق في وجهك فقط لأنك تحضر بالدرس، وهو صاحب قوة وصاحب جاه، ماذا تفعل؟ يعني لعل بعض الناس يقول لك أخي شو بدي بهالدرس، شو بدي بوجعة هالرأس، الله ما كلفنا ما لا نطيق، خلاص عود ببيتك يا رجل، الله يوفقك، أنا قايم اتقاتل مع العالم، ما بدي اتقاتل مع حدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قوي، بزمان النبي صلى الله عليه وسلم ستمر معنا، صارع ركانة، ركانة هذا كان أسرع رجل في قريش، يعني أقوى رجل بالمصارعة. فمر هذا ركانة بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صارعتني فصارعتني، إذا بتغلبني أسلمت. قال له يا محمد تعال أقول لك، ألا بتقاتل أنا وياك، إذا بتغلبني أنا بأسلم. في ناس يساقون إلى الحق من عقولهم، تحكي معه، في ناس ما كثير يعني بيشتغل عنده هذا الجهاز، يعني بيقول لك شغلي مقاتلي، قال له إذا بتصرعني فتصرعني فأنا أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل، في مكة أو في المدينة الأمر، سيأتي معنا إن شاء الله، نسيت أنا، قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد عن ردائه، خلع رداءه، ثم صارع ركانة، وهذاك معروف رجل قوي جدا. قال: فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه أرضا، فقال: يا محمد، زلة قدم مو محسوبة، والله معلش تفركشت أنا مرة تانية، بالله جولة تانية. قال له: طيب يلا تفضل. فصارعه، فصارعه الثانية، قال: زلة قدم كمان مو محسوبة. مرة ثالثة صارعه، فصارعه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. النبي يعطى قوة من الله عز وجل. بزمان سيدنا موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، ضرب واحد سيدنا موسى بوكس واحد روح وقتيل. هذه في قوة نبوة يعني تأتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصرع عتبة وأن يقتله أرضا، بس هو لا يريد الآن أن يؤلب قريش أكثر ويؤججها. لذلك عتبة قال: أمسك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم، وشق قميصه، وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي؟ قال: حينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. طبعا والنبي إذا دعا الدعاء مستجاب. أنت لما بتتحمل في سبيل الله أذية وتبقى باقيا على الحق، الله بيوقف معك. أبو لهب لما سمع الكلمة اللهم سلط عليه لعتبة ابنه، عتبة ابن أبو لهب، سمع أنه محمد دعا على ابنه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، قال: هلك عتبة. هذا محمد دعاء مستجاب، راح الولد. قال: بعد أيام كان عتبة ذاهب بسفر، وعتبة خايف من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قافلة. قال: فأمر عتبة وأمر أبوه الناس بالقافلة إذا ناموا واستراحوا أن يكون عتبة في مركزهم بالوسط، وأن يكون حوله الرجال، وحول الرجال الأمتعة، وحول الأمتعة النوق. إنه قال لهم: إذا بدكم تناموا بدكم تستريحوا، بتحطوا ابني بالنص، وحوله رجال، وحولهم أمتعة، وحولهم النوق، عشان ما يقوم شيء يعني يصيبوا شيء. قال: وهم نائمون على هذه الحالة جاء سبع اخترق النوق ثم الأمتعة ثم الرجال إلى أن وصل إلى عتبة، فنهشه وقتله في أرضه. صلى الله على سيدنا محمد، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه. واسمعوا الآن الخبر. قال: فقد خرج عتبة أو عتيبة اسمه مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء، فطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. فعدى عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه. الأسد ذبح رأس عتيبة ابن أبي لهب. ماذا قريش الآن؟ لسه ما ارتدعت. قال: ذكروا أن عقبة ابن أبي معيط وطئ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. تخيل أنت وساجد، يأتي أحد يطأ بقدمه على رقبتك. قال: ضغط عليها حتى عيون النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج. يعني هلأ في مرات واحدنا بيكون ساجد مع الإمام، إذا طول الإمام مثلا في السجود بيقول لك: يا أخي دق نفسي، بيقول لك: والله وجعني راسي، إن شاء الله يرفع راسه. هذا بس سجود بقى، كيف إذا فوق السجود جاء من يطأ بقدمه على رأسك؟ يعني الأمر يا أيها الإخوة فيه أذية جسدية، بس فيه أذية معنوية كمان. يعني أمام الناس، أمام الكعبة، يوطأ على رقبتك بالحذاء. ليش؟ لأنك تقول ربي الله. كمان الله عز وجل أهلكه لهذا عقبة ابن أبي معيط. مرة ثالثة قال أبو جهل مرة قال: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب آلهتنا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، حجر كبير، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، بدي خليه ساجد فأضربه بالحجر الذي لا أطيق حمله حتى ينكسر رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. قال لهم: ترى أنا بدي روح أقتله، أنتوا شو بدكم تساووا تساووا، بدكم تدافعوا عني دافعوا، بدكم تسلموني لعائلته يقتلوني بداله افعلوا، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالت قريش: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. قالوا له: روح يا أبو جهل، نحن مندافع عنك. قال: فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو فقام يصلي، وقد غدت قريش وجلست في أنديتها. قريش قاعدة هلا عم بدها تشوف شو بده يصير، ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على الحجر حتى قذف الحجر من يده، كب الحجر بالأرض. فقامت إليه قريش وقالت: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، جيت بدي زدت الحجر وإذ وجدت هامة كبيرة من الإبل، إبل عظيمة جدا، لا والله ما رأيت مثل هامته، رأسه كبير، ولا مثل أنيابه، فهم بي أن يأكلني. لما أنت بتخدم دين الله، الله بيدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بس أنت يا أخي خدوم دين الله، انصر دين الله. يقول ابن إسحاق: فذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله هيك؟ فقال: ذلك جبريل عليه السلام، لو دنا مني أبو جهل لأخذه جبريل. لكان الله بيدافع عنك، بس أنت يا أخي اخدم هذا الدين واثبت في خدمته. ماذا فعلت قريش؟ ما ارتدعت، ردعت مرة ثانية لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص: وقد سأله عروة بن الزبير: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، مرة ثانية هذا الملعون الذي وطأ بقدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كمان مرة أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، قال: فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، جاب الوزرة تبعه لف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقه خنقا شديدا. يا جماعة نحن هذا الكلام عم نحكي حكي هلا، بس والله شيء صعب، شيء صعب هذا الكلام، فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي الله. قال: فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه شد لعقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر، صرخوا الناس لعند أبو بكر: يا أبو بكر أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، كانوا يضفر شعر طويل، ما كان عندهم وسائل الحلاقة، فأبو بكر له غدائر ضفائر. قال فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، فخرج وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال فله عنه وأقبلوا على أبي بكر. لما أبو بكر دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اجت قريش هجمت على أبي بكر، فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. قال شعره صار يوع من كتر ما ضاربينه لأبو بكر، ضربوه على رأسه وشدوا له شعره ومزقوا ثوبه، قال حتى إنه الشعر أبو بكر إذا مسسته سقط بيدك. كل هذه أيها الإخوة ضربات من أعداء المسلمين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبقها إغراء له، وسبقها تأليب لعمه عليه، وسبقها متابعة المسلمين إلى الحبشة، وسبقها اضطهاد المسلمين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بقوا ثابتين على الحق. النتيجة العملية من هذا الدرس، نريد أن نراك ثابتا على الحق. لو وضعوا الشمس في يمينك والقمر في يسارك على أن تترك هذا الأمر ما تركته. نريد أن نراك ثابتة على الحق. لو وضعوا الشمس في يمينك والقمر في يسارك على أن تترك أو تخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوامر الله، أنت لا تخالف. هلأ إذا عزمت هذه العزيمة ونويت هذه النية، أعانك الله تعالى على ما أنت فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.